أربعة للبودكاست.
لما تفشلي لا تظلي واقف عند نقطة الفشل، استغل الفرصة.
اكتشف يوم من الأيام أنه غيرت في الدوام وحطت بنطلون لها، أثار أن عندها مشكلة جلدية. لمست أنا السبت وما زلت أعاني من المشكلة الجلدية هذه.
الفشل علمني بأنه الحياة ما هي مثالية أبدا.
هو أنا عندي قناعة أن المثالية الزايدة شيء غير حقيقي نهائيا.
رح نتكلم اليوم عن فوضى الكمال في حياتنا وكيف نقدر نتحرر من قيود المثالية الزايدة ونتقبل بعض الفوضى أو نتقبل نسبة من الخطأ مع أنفسنا أو مع اللي حولنا. رح نعرف المثالية وكيف نقدر نتخلص منها وإيش هي سمات الشخصية المثالية. أنا خلود وهذا برنامج متوجة من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست. أهلا بكم. متوجة هي امرأة استثنائية تقبل التحدي وتعيش النجاح. الهوس بالكمال يمكن يكون له آثار عميقة على حياتنا، لكن من خلال البحث عن الدعم واستخدام استراتيجيات التعامل الفعالة من الممكن تخفيف هذه الآثار وتحقيق توازن أفضل في الحياة. ووفقاً لدراسة في كلينيكال فيسيولوجي في عام 2021، وجدوا أن النساء اللي بيعانوا من هوس الكمال يعانوا من مستويات أعلى من الضغط النفسي والمشاكل الصحية المتعلقة بالتوتر. طيب، عكس كلمة فوضى باللغة العربية هو نظام أو تنظيم. كلمة فوضى تعني الترتيب والتنظيم، وهي الحالة اللي يتم فيها ترتيب الأمور بشكل منظم ومنسق، عكس الفوضى اللي تعني الاضطراب وعدم الترتيب. هل تقبلين الفوضى في حياتك؟
هل أقبل ببعض الفوضى؟ أكيد. أنا كأم لازم أقبل أنه عندي أطفال حيخربوا المثالية اللي أنا كنت حاطة ببالي لفكرة البيت. فأكيد أي أم عندها جانب من الفوضى المحدودة، يعني ممكن أنا أقبل ببعض الفوضى، ممكن أقبل ببعض الفوضى حتى لو كنت أنا يعني من الناس اللي بتخطط قبل ما تسافر أو شيء. أما الفوضى اللي المرضية، بعتقد أني واجهتها مرة عند إحدى الصديقات للأسف الشديد. الفوضى بتأدي للاكتئاب، صدقا هذا كلام دكتورة قالت أنه الفوضى تؤدي إلى الاكتئاب. الإنسان فوضوي رح يكتئب بعدين، مثل الإنسان المثالي رح يكتئب بعدين.
الإفراط في الشيء ضد الحياة الطبيعية جدا. إحدى زميلات العمل كانت إنسانة فوضوية جدا جدا، إنسانة ما تهتم الله يستر عليها بأقل معايير النظافة، لدرجة أنه في أحد الأيام، يعني أنا يعني هذه قصة جدا جدا ما حكيتها لأحد لكن متضررة منها. أنا عندي سبت أخذ دائما للدوام، أحط في أغراضي، أحط في مثلا الفطور، اللانش بوكس، شيء زي كده. فأحيانا أسيبه في الدوام إذا كان عندي مشوار بعد الدوام. اكتشف يوم من الأيام أنه حطت فيه بنطلون لها، غيرت في الدوام وحطت بنطلون لها. عشت الموضوع، رميت البنطلون وشي زي كذا. في النهاية أثار أنه عندها مشكلة جلدية. لمست أنا السبت وما زلت أعاني من المشكلة الجلدية هذه، جتني عدوى. فلي 4 شهور أعاني من فوضوية هذه الإنسانة، يعني كانت فوضويتها ماني قادر أشتغل معاها، الصوت مرتفع. مو في فوضوية عن فوضية تفرق، يعني فوضوية الوساخة أو النظافة أو شيء هذه ما حد يقبلها، رغم أنه أحيانا نجلس مثلا في أماكن فوضوية هي تساعدنا، يعني من ناحية طبية تساعدنا على زيادة المناعة. الفوضوية يعني في فوضوية محببة مثل فوضوية الكتب، فوضوية الأوراق، فوضوية الشغل اللي فيها إنجاز، اللي فيها تحريك العقل. فأنا أحب مثلا فوضوية غرفتي، لما غرفتي أبدأ أرتب فيها، ولا أخلي لي يوم في الأسبوع أرتب غرفتي أخليها فوضوية مرة بعدين أبدأ أرتبها، ركن هنا أفكاري تترتب. لكن إذا تعلقت الفوضوية بالنظافة أو بالترتيب أو بالتنظيم، لا، هنا شيء ثاني. فالتوازن في كل شيء مطلب.
المثالية الزايدة والسعي للكمال للأسف إنه من أكبر العوائق النفسية اللي تمنعنا من عيش حياتنا بشكل طبيعي وتحقيق الكثير من الإنجازات والأهداف أو التقدم في حياتنا بشكل عام، سواء كان لنا أو للمحيط اللي حولنا. والفئة اللي تمشي بالقلم والمسطرة واللي تحس إنها فعلاً لو ما عملت هذه الشغلة بنفس الطريقة معناته إنها ما أنجزت، فتحس للأسف بالخيبة. علمياً نسميهم الناس الساعية للكمال، هذه الفئة التوازن معدوم في حياته. إحنا لازم نفرق بين إتقان الشيء والسعي لكماله. الإتقان مطلب ديني مثل ما أمرنا فيه الرسول الكريم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. المشكلة اللي يقع فيها معظم الباحثين عن المثالية إنهم يضعون أمام مخيلتهم نموذج، سواء كان أب أو حتى معلم أو شخصية معروفة، للأسف إنهم يكونوا متناسين إمكانياتهم وقدراتهم. طب تعالوا مع بعض نعرف من هم المثاليين. هم الأشخاص اللي يقولوا إحنا ما رح نكون راضين عن أنفسنا إلا إذا كان كل شيء صح وفي أحسن صورة. على سبيل المثال، لو صحيتي من النوم ولقيت البيت ممرتب، الشخصية المثالية والتوتر يزداد عندها وتدخل للأسف في حالة مزاجية سيئة وتحس فعلاً إنها ما رح تقدر تكمل يومها بسبب هالشيء. لازم نحسن فكرة الكمال واللي هو السعي للأفضل من اللي أنا فيه الآن، وليس السعي للكمال المطلق. قسم العلماء السعي للكمال لثلاثة أقسام. القسم الأول الكمال لنفسك، إنك ترفعين سقف توقعاتك لنفسك بما لا يتلائم مع قدراتك ولا حتى إمكانياتك يا عزيزتي، وهذا يخليكي ما تتقبلين الفشل أبداً. القسم الثاني الكمال في العلاقات مع الآخرين، بمعنى إنك ترفعين سقف توقعاتك مع الآخرين، إما إنهم يحققون لك ما تتوقعين منهم في حياتك أو تسوين لهم بلوك في حياتك. القسم الأخير طلب المثالية والكمال من المجتمع، تقدمين كل شيء جيد عشان بس تحصل على الثناء والمدح كمكانة اجتماعية، وإن المجتمع يصنفها إنسانة ناجحة وشخصية رائعة لو ما حصلت على هذه الأمور، يعني لو ما حصلت على هذه الأمور أثناء تأدية أعمالها فإنها راح تدخل في حالة اكتئاب وإحباط ولا مبالاة، شخصية جداً يعني محزنة. في الحقيقة إنه الأسباب اللي تتمحور حول هذا الموضوع ألا وهو الخوف. الخوف ممكن إنه يكون من نقد الناس، مثلاً لو عرفوا الناس العيب اللي عندي راح يتخلون عني، أو الخوف من عدم الاستحقاق، مثل الزوجة اللي تحس إن زوجها يستحق أفضل منها فتبدأ تخاف تزعله عشان ما تخسره، وتشوف نفسها دائما مقصرة معه وإن هي ما هي الشخصية الكاملة اللي يستحقها زوجها. أو الخوف من الخيار الأفضل، مثلا تم قبولك في 3 وظائف، يبدأ العقل اللاواعي من مرحلة التخويف ومن الممكن ما يكون الخيار الأفضل، وتبدأ حالة التشتت في الاختيار، وبكذا تكوني خسرتي كل الوظائف. طيب ممكن نتساءل كيف أعرف إني مصابة بالمثالية المفرطة أو لا؟ في أشياء عامة إحنا نقدر نستنتج من خلالها إذا كنا مصابين بهوس المثالية أو لا. مثلاً لو تم استلامنا مهمة معينة، إلقاء محاضرة أو دورة أو اجتماع، هل الخوف اللي تحسين فيه عادي لمجرد إن الموقف جديد وراح يروح الخوف بمجرد ما ينتهي الموقف، أو إن الخوف راح يستمر معاك لدرجة إنه يمنعك من أنك تكملين إنجاز هذا الموضوع؟ وفي البعض يكون عندها قناعة أنه لازم تتعب كثير عشان تنجح بهذا الموضوع، فطالما أنها حصلت على هذا النجاح بدون تعب تبدأ مرحلة الشك عندها وإن هالشي صار بشكل غير صحيح، وتبدأ عملية النقد فتتعب نفسها واللي حولها. الخوف في الغالب المصدر الأساسي منه هي الذكريات القديمة اللي تكون في فترة الطفولة، أو ممكن يكون بسبب حماية زائدة من الأم، وممكن يكون السبب إنه سبب المثالية الزائدة عن الحد وخاصة في التعليم. هنا يبدأ العقل اللاواعي عند الطفل إنه في أشخاص دائما أفضل منه، وتتكون الشخصية غير راضية عن نفسها وفاقدة للثقة. طيب تعالوا يا حلوات نتكلم عن الطرق اللي نحتاجها عشان نتخلص من هذه المثالية. طريقة لازم تتحلين فيها عشان تتخلصين من هالشيء. الشجاعة، الصورة الذهنية اللي تبادر لدينك للشجاعة بتكون مرادفها القوة. لكن الشجاعة اللي نحتاجها عشان نتخلص من المثالية هي إنك تقولين رأيك الخاص حتى لو كان مخالف لجميع من هم حولك، إنك تعبرين عن مشاعرك واحتياجاتك. وأهم شجاعة مطلوبة بتكون هي الاعتراف بالعيوب أمام نفسك وأمام الآخرين وتقبلها بكل حب. أحد الطرق أيضاً إنك تبعدين الفشل اللي فيك أو إن المثالية الزايدة، إنك تغيرين نظرتك نحو الفشل. كيف يعني؟ إن تقنع نفسك إن كل الناس معرضين للفشل، ممكن الزواج يفشل ويتحول إلى طلاق، وممكن يكون فشل في الوظيفة، وممكن كمان يكون في مكانتك الاجتماعية في المجتمع.
أنا أعترف أني فشلت رغم أني بذلت كل جهدي وطاقتي في تحقيق هدفي، لكن ما مشت الأمور مثل ما خططت لها. أحس بخيبة أمل، لكني مدركة بأنه الفشل جزء من الحياة. الفشل علمني بأنه الحياة ما هي مثالية أبداً.
التواصل وعدم الإنعزال عن الناس، احضري المناسبات، اطلعي مع صديقاتك، لأنك بتكونين بحاجة لتقبل المجتمع لك حتى بالعيوب اللي موجودة فيك. انعزالك عن المجتمع يعني تسليم عقلك لجميع الأفكار السلبية. الاستغناء عن الناس وادعائك بأنك مو محتاجة لأحد هي ردود للأسف وأفعال وصرخات من الماضي لأشخاص خذلوك. الشعور بالاكتفاء، مو من الضروري تسوين دايت وتنحفين عشان يتقبلك المجتمع، أو تتوظفين بوظيفة أنت ما ترغبين فيها أو ما أنت حابتها بس عشان تحسي بالتقدير من الآخرين. اكتفي فقط برأيك عن نفسك. التراحم يا عزيزاتي هو أهم علاج للمثالية، للشخص اللي دائم ناقد لنفسه، وهو أهم صفة فيه هي رعاية الذات. يعني بمجرد ما تحسين بتعب ضروري ترتاحين. يعني بكل بساطة ارحمي نفسك ولا تكلفينها فوق طاقتها، ولا يشتغل عندك معيار الحساسية العالية وهي إنك تزعلين بس بدون ما تعبرين عن شعورك. مجرد ما تشعرين بحزن قولي أنا حزينة، ومجرد ما تشعرين بسعادة قولي أنا سعيدة.
وأنا عندي قناعة إن المثالية الزايدة شيء غير حقيقي نهائياً شيء غير حقيقي المثالية الزايدة، لأن ما في إنسان بيقدر يضبط مشاعره طول عمره مهما واجهته من مواقف على رأي ثابت على مبدأ ثابت، إلا المتصنع اللي على حساب نفسه عشان يظهر بالشكل الصح.
أخيرا، تقول الروائية رضوى عاشور: الحكايات التي تنتهي لا تنتهي ما دامت قابلة لأن تروى. تقبلي نفسك عزيزتي وتقبلي الواقع، كل شخص في الحياة له نصيبه من الحظ والعيوب. تقبلي حظك مهما كان واعتبريه ضيف ثقيل ولو حق الضيافة. يقول أبو تمام: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. وبعد ما شفنا موضوع فوضى الكمال اللي نتمنى أنه طرحنا كان له مفيد، ننتظر منك متوجة تعليقاتك وأسئلتك بخصوص الموضوع. خلونا ننتقل لفقرة أخرى تحملنا إلى عبق التاريخ الذي ترك في متوجتنا بصمتها، وننتقل للزميلة نهال.
أهلا خلود، وشكرا لك عزيزتي، ومكملين معاكم يا متوجات حلقتنا. واليوم نبغى نعرفكم على شخصية نسائية حابين إنها تكون مصدر إلهام وقدوة لكم. نبغى نذكر لكم أهم إنجازاتها وإيش ممكن نتعلم منها كنساء. هل قد سألتي نفسك كيف ممكن لامرأة إنها تترك بصمة ما تنسى في عالم يسيطر عليه الرجال؟ كيف تقدر بفنها في العمارة إنها توصل لآفاق ما قد وصلها أحد، وتغير ملامح مدن كاملة؟ ملهمتنا اليوم هي المعمارية العراقية العالمية زها حديد. زها حديد المعمارية العراقية البريطانية ولدت في بغداد عام 1950، وهي تعتبر من أعظم المهندسات في العالم. أحدثت نقلة كبيرة في تصميم المباني بأسلوبها اللي يدمج بين الحداثة والتجريب. رؤيتها الفنية كانت جريئة وغريبة عن المألوف، وهذا اللي خلاها مبدعة في استخدام الأشكال الهندسية الديناميكية والتصاميم اللي تتحدى الجاذبية. درست رياضيات في الجامعة الأمريكية ببيروت، وبعدين راحت لندن عشان تدرس الهندسة المعمارية في الجمعية المعمارية اللي تعتبر من أفضل مدارس الهندسة في العالم. ومع إنها كانت موهوبة بشكل كبير، إلا إنها واجهت الكثير من التحديات كامرأة في هذا المجال، لأنه مجال يسيطر عليه الرجال. كانت تواجه تحيزات اجتماعية ومعايير صعبة، وكثير مرات تصاميمها كانت تترفض أو إنهم يشوفوها متقدمة بزيادة أو إنها ما تنفع تتنفذ. بالبداية كان صعب عليها إنها تقنع العملاء والحكومات بأفكارها الجريئة والغريبة، لكنها ما استسلمت، واصلت تطوير تصاميمها إلى أن صارت أعمالها تزين مدن كبيرة مثل لندن وروما. وبعد هجرة زها لبريطانيا اضطرت إنها تتعامل مع واقع جديد، وهو الاندماج في مجتمع غربي مع تمسكها أكيد بهويتها الشرقية. هذا الشيء ما كان سهل أبداً، وخصوصاً مع وجود نقد يشكك بقدراتها كامرأة عربية بأنها تنجح وتثبت نفسها في مجال صعب جداً زي الهندسة والفن. من القصص اللي ذهب نفسها حكتها تقول إنه في بداية مشوارها قال لها واحد من العملاء: أنت مستحيل تفوزين بهذا المشروع لأنك امرأة ولأنك مو معروفة. هذا الكلام ما حطمها، بل بالعكس زادها إصرار على إنها تثبت نفسها. وبعد سنوات صارت زها أول امرأة تفوز بجائزة بريتسكر للهندسة المعمارية اللي تعتبر أكبر جائزة في هذا المجال. القصص اللي مثل هذه تعلمنا كثير، ولابد إن نطلع منها بفوائد مثل الإصرار والمثابرة، لأن زها ما تركت أحلامها رغم إنها مرت بالكثير من الصعوبات والتحيزات وواجهتها الكثير من المصاعب. وهذا دليل ثقتها بنفسها، لأنه الثقة كمان لها دور كبير. عندها إيمان كبير بقدراتها الفنية وموهبتها، وهذا اللي خلاها تستمر وتحقق إنجازات كبيرة. وأيضاً لازم نتعلم التكيف مع الصعوبات. زها قدرت إنها تحول تحديات الهجرة لفرصة إنها تطور فيها رؤيتها المعمارية، دمجت بين ثقافتها الشرقية وخبرتها الغربية، فأنتجت إبداع من الفن، وكمان أنتجت جرأة في الابتكار. علمتنا نكون جريئين ونفكر خارج الصندوق ونبدع بطرق ما قد شافها أحد. عزيزاتي المستمعات، كانت هذه فقرة ملهمة عن زها حديد المعمارية العراقية اللي ألهمت العالم بتصاميمها الفريدة. إن شاء الله تكون قصتها ألهمتك وزادت من حماسك لتحقيق طموحاتك. رح نحط لك روابط الموضوع في صندوق الوصف لو ودك تعرفين أكثر عنها.
شكرا لك نهال على هذه الجولة الممتعة في رحاب التاريخ. والآن إيش رأيكم مستمعاتنا العزيزات نروح لفقرة مختلفة ومتنوعة، وهي فقرة اسألي متوجة، راح تعطيكي إضافة جميلة كبيرة في حياتك. تفضلي معنا زميلتنا رغد.
شكرا شكرا خلود، وشكرا لنهال على الفقرات الممتعة حقيقة، واللي فعلا تعتبر نموذج للتحدي والإبداع كمان. أهلا بك عزيزتي متوجة. لو سألتك، هل مر عليك يوم شعرتي فيه إنه فشلك نهاية العالم؟ وكيف ممكن يكون الفشل هو أول خطوة نحو نجاح أكبر؟ وهل الفشل هو النهاية أم بداية جديدة؟ كثير مننا بنشوف الفشل كعائق، لكن الحقيقة أن تقبله هو سر النجاح. كيف؟ تعال نتعرف في فقرتنا لليوم على الخطوات اللي ممكن تساعدنا نتجاوز الفشل عشان نطلع كسبانين من التجربة. أول حاجة لازم نعرفها، الفشل درس وليس حكم نهائي. الفشل ما نهاية الطريق، الفشل هو فرصة للتعلم. في دراسة أجرتها جامعة ستانفورد
بينت إنه الأشخاص اللي بيشوفوا الفشل كفرصة للتعلم بيحققوا نجاحات أكبر بكثير في حياتهم المهنية والشخصية. ثانياً، إعادة تقييم التجربة. بعد ما تفشلي أسألي نفسك، شنو الأسباب اللي خلتني أوصل لهذه النتيجة؟ تحليلك للموقف حيساعدك في تحديد العوامل التي تحتاج تطوير، وبالتالي تعديل خططك وبذل مجهودك بترتيب أفضل. ثالث نقطة واللي أنا شايفاها في غاية الأهمية، تجنب النقد الذاتي القاسي. ما أي فشل يعني أنك مقصرة، لازم تكوني لطيفة مع نفسك وتبتعدي تماماً عن جلد الذات. وخلي في بالك أن العقلية الإيجابية تعزز قدرتك على المحاولة من جديد. الفشل هو أساس النجاح. رابعاً، الاستفادة من دعم الآخرين. اتكلمي مع ناس بتثق فيهم عن تجربتك. الدراسات بيّنت أن الدعم الاجتماعي بيساعد في تحسين الصحة النفسية وبيقلل كمان من آثار الفشل. يعني أصدقائك وعائلتك ممكن يكونوا مصدر إلهام وتشجيع. خامساً، تحديد أهداف جديدة. لما تفشلي لا تظلي واقف عند نقطة الفشل، استغل الفرصة وحددي أهداف جديدة تناسب تطلعاتك. والأهداف الجديدة بالطبع ستعطيك دافعاً للاستمرار بقوة أكبر. في قصة معروفة عزيزاتنا المستمعات عن توماس إديسون اللي هو مخترع المصباح الكهربائي. تخيلوا أن توماس حاول أكثر من 1000 مرة عشان يطلع بالتصميم الصحيح للمصباح، ولما سألوا أحد الأشخاص كيف تحمل الفشل المتكرر، رد: أنا ما فشلت 1000 مرة، بل أنا اكتشفت 1000 طريقة لم تنفع. طريقة تفكير مبهرة. إديسون علمنا أن النجاح يحتاج صبر وعزيمة، وأن كل محاولة فاشلة هي بالطبع خطوة تقربنا نحو النجاح. السؤال المهم: كيف نطلع كسبانياً من الفشل؟ لما نتقبل عزيزاتنا المستمعات الفشل كجزء طبيعي من رحلتنا، حنقدر نحوله من عقبة إلى درس نستفيد منه في كل خطوة. وبالطبع لما نطور أنفسنا ونستفيد من أخطائنا، حنتجنب تكرارها مستقبلاً. وبالتأكيد استعدادنا للتحديات المستقبلية حيخلينا أقوى، وكمان ثقتنا بأنفسنا حتزيد. تذكري دائماً يا مدوجة إنه النجاح الحقيقي ما بعدد المرات التي ننجح فيها، بل بعدد المرات التي ننهض فيها بعد كل فشل. لا يهم كم مرة فشلتي، بل ما يهم فعلاً هو أنك استمريتي وتعلمتي. شكراً لك يا متوجة على استماعك اليوم. لا تنسي تشاركينا آرائك وتجاربك عن الفشل وكيف تغلبتي عليه، ونشوفك في حلقة جديدة من اسألي متوجة. عودة ليكي زميلتي خلود.
شكراً لك رغد، حقيقة استفدت من إجاباتك لهذا السؤال. صحيح إحنا لازم نغير نظرتنا للفشل، وأتمنى أنكم مستمعاتنا العزيزات استفدتوا من فقرتنا اليوم أو فقراتنا لليوم. ولحد هنا نكون وصلنا عزيزتي متوجة لختام حلقتنا لليوم، واللي تكلمنا فيها عن فوضى الكمال وكيف نقدر نتحرر من هوس المثالية، وتعرفنا أيضا على ملهمة جديدة، وفي النهاية حاولنا نجاوبكم على أحد الأسئلة المهمة في حياتك: كيف أقدر أتقبل فشلي؟ كان معكم في التقديم أنا خلود خالد، ونهال ورغد معتز، وفي الإعداد مي عبد الله، وفي الإخراج والهندسة الصوتية ماريا محمد. وحتى نلقاكم في حلقة أخرى، لا تنسي عزيزتي متابعة البرنامج وترك التعليقات. بإمكانك أيضا مراسلة فقرة اسألي متوجة حتى نجاوبكم عليها في حلقاتنا الجاية. دمتم في أمان الله.